بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الكلام في القسم الثالث من أقسام أو الرابع من أقسام النواسخ، إنا وأخواتي. إنا وأخواتها حروف، ولا كلام في حرفيتها، وهي ناسخة لحكم الابتداء عند الجميع. أما عند البصريين فنسخها لحكم الابتداء بمعنى أنها تزيل الابتداء وكل ما ترشح عنه من آثار. وعلى هذا الأساس فإن وجدنا نصبا في الاسم فسببه هذا الناسخ، وإن وجدنا رفعا في الخبر فسببه هذا الناسخ. فكل من النصب والرفع في اسمها وخبرها مستند إليها. وخالف في ذلك الكوفيون نظير ما فعلوه في باب كان، فإنهم في باب كان قالوا بما أن الاسم بقي مرفوعا فهذا الرفع ليس رفعا حادثا وطارئا بعد دخول الناسخ، وإنما هو نفس الرفع الذي كان مشغولا به الاسم حال كونه مبتدأ، فلما جاء الناسخ لم يغير فيه شيئا فلم يأتي برفع جديد. فيما نحن فيه في باب إن وأخواتها ادعوا نفس الأمر، ولكن بالنسبة إلى خبر إن. فأما اسمها فقالوا بما أنه منصوبا وقبل دخول الناسخ لم يكن كذلك، فإذا هو قطعا نصب حادث وإعراب أتى به الناسخ ومستند إلى الناسخ، ولكنه لما كان الخبر مرفوعا ولما لم يتفاوت حكمه الإعراب بين ما قبل وما بعد دخول إنا ونحوها، فهذا يعني أن الرفع الذي فيه ليس حادثا وإنما هو رفعا قديم كان قبل دخول الناسخ. وعلى هذا الأساس فهم يرون أن إنا لا تعمل في الخبر شيئا، وإنما يقتصر عملها على العمل في الاسم. وكذا في باب كان فإنهم رأوا أن كان لا تعمل في الاسم شيئا وإنما هي تعمل في الخبر. على كل حال الحكم في هذه الحروف هو أنها تنصب الاسم وترفع الخبر، أو إذا أردنا أن نأتي بتعبير جامع بين الفريقين أنه يؤتى بعدها بالمبتدأ منصوبا وبالخبر مرفوعا. أما أن الرفع مستند إليها أو ليس مستند إليها على الخلاف في المسألة عليكم السلام. وهذه الحروف تسمى بالحروف المشبهة بالفعل، هي مشبهة بالفعل من ناحيتين. الناحية الأولى أنها عاملة، والأصل في العمل للأفعال كما يقولون، فإذا عمل الحرف أو عمل الاسم فإنما يكون ذلك بتشبيهه بالفعل، لأن الفرع يلحق بما هو أصلا. وفي باب العمل هم يرون أن الفعل هو الأصل في العمل. طبعا أصالة الفعل في العمل مسلمة، لكنها ليست بمعنى أنه غيرها يأخذ العمل منها. أصالة الفعل في العمل تعني أنه أكثرية العمل في الفعل، أو أنه بما أن كل الأفعال عاملة بلا استثناء فلذلك نقول بأن الفعل لابد له من أن يكون عاملا. بينما إذا نظرنا إلى الأسماء فأكثرها غير عامل وبعضها عامل. إذا نظرنا إلى الحروف فبعضها عامل وبعضها غير عامل، فلذلك التزموا بأصالة أعمال الفعل، لأن الفعل يدل على الحدث، وكل حدث فلا أقل من أنه بحاجة إلى فاعل، فعلى هذا الأساس كان لابد للفعل من أن يعمل. إذن هذه الحروف سميت بالمشبهة بالفعل لسببين. السبب الأول أن الفعل أصل في العمل، فإعمالها هي من باب إلحاقها بما هو الأصل في العمل الذي هو الفعل، فتكون قد شبهت به فأعملت لذلك. السبب الثاني أن تسميتها بالحروف المشبهة بالفعل عليه السلام، وعما هو العمدة، بل يمكن أن يعد السبب الأول من متفرعات هذا السبب الثاني. خلاصة السبب الثاني أن إن وأخواتها أو وأخواتها إنما تعمل لأجل أنها تضمنت معنى الفعل، فإنه يقال في معنى إن مثلا إن مدلولها هو التوكيد، وإن المستفاد من إن هو نصف المستفاد من أؤكد، وكذا في كأن مثلا هي للتشبيه، والمستفاد منها هو نفس المستفاد من أشبه، وكذا في ليت مثلا فإن معناه هو التمني، والمستفاد منها هو نفس المستفاد من قولنا أتمنى ليت زيدا قائما، كأنك تقول أتمنى قيامه. على كل حال، طبعا هذا السبب الثاني يمكن أن يقال بأنه هو السبب العمدة، يتفرع عليه السبب الأول. نقول بما أن إن وأخواتها تضمنت معنى الفعل، فلذلك شبهت به وأعملت عمله وألحقت به في العمل. طبعا هنا يوجد تعليلات النحاة، مثلا أنه مثلا أن العرب أنه مثلا لماذا رفع الاسم في باب كان ونصب الخبر وفي باب إن بالعكس. هنا يوجد تعليلات مثلا، لكن هذه التعليلات لا نراها عرفية، فمن قبيل أن العرب رأت أنها أعطت معمولي كان رفعا ثم نصبا، فأرادوا لي إن وأخواتها أن تعطى عكس ما لها من العمل، فأرادوا أن يقابلوا بين إن وأخواتها وبين كان وأخواتها للدلالة على أن كان وأخواتها هي الأصل، لأن كان وأخواتها أفعال والأصل في العمل لمن؟ للأفعال، وإن وأخواتها حروفا، فأرادوا أن ينبهوا على أصالة تلك وفرعية هذه، فماذا فعلوا؟ فأعطوا هذه عكس ما لتلك من العمل. لكن هذا إنصافا، هذه مثل هذه التبريرات يبعد أن تكون العرب ارتكبت النصب في اسم إن لأجل هذا السبب. يعني التعليلات المقبولة تعليلات يمكن أن يعمل بها لدى العرب، لأن اللغة واحدة من الظواهر العرفية والعقلائية، فتكون محكومة للعلل العرفية للتبريرات العقلائية. كل تبرير وعلة لا تكون من هذا القبيل فهي مطروحة وساقطة عن الاعتبار ولا قيمة. لا، مثل هذا التعليل لا يجري في المطلب. طب أنا المصنف هنا يتعرض في بداية المطلب لتعداد هذه الحروف وبيان معناها. نقرأ في البيت، يقول لإن أو إن أن كأن لكن، لإن أن كأن لكن ليت لعل، كأن عكس ما لكان من عمل، كأن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ظلم. يقول إن وأن وكأن وليت ولعل وعدها سيبوي خمسة فقط، فأسقط أن المفتوحة لأن أصلها إن المكسورة كما سيأتي، ومعنى إن وأن التوكيد، ومعنى كأن التشبيه، ومعنى لكن الاستدراك. الاستدراك هو أن يؤتى عقيبة ظن بإثبات ما يعني عقب ما أمر تظنه أو تتوهمه بإثبات خلاف ما ظننته أو توهمته أو بنفي خلاف ما ظننته أو توهمته. ولعل الترجي والإشفاق، الترجي والإشفاق، الترجي والإشفاق من باب واحد، غاية الأمر أنه إن كان المتعلق أمرا محبوبا سمي ترجيا، وإن كان أمرا مبغوضا يخشى منه سمي إشفاقا. والفرق بين الترجي والتمني أن التمني يكون في الممكن. ما الفرق بين مدلول ليت وبين مدلول لعل؟ أن التمني يكون في الممكن نحو ليت زيدا قائما، وفي غير الممكن نحو ليت الشباب يعود يوما. وأن الترجي لا يكون إلا في الممكن. طبعا هنا يوجد رأيان عادة في التفريق بين الترجي والتمني. يوجد كلام يقول هكذا: أن التمني هو الطلب المحبوب المستحيل في قباله الترجي الذي هو الطلب المحبوب الممكن. على هذا الأساس يكون التمني بين التمني وبين الترجي، يكون هناك تباين، لا شيء من التمني بترجي ولا شيء من الترجي بتمني. هذا طلب للمستحيل وذاك طلب للممكن. المصنف يرى أن هذا التفريق غير صحيح، وإنما الصحيح في مقام الفرق أن يقال إن التمني أعم موردا. لماذا؟ لأن التمني كما يؤتى به في مورد طلب المستحيل كذلك يؤتى به في مورد طلب الممكن، بينما الترجي يؤتى به فقط في مورد طلب الممكن. فالنسبة بين التمني والترجي على هذا الأساس هي نسبة لا بشرط إلى البشرط لا، أو بعبارة أخرى هي نسبة العموم والخصوص المطلق. لأنه إذا سألنا في التمني هل قيد المطلوب بكونه مستحيلا، يكون الجواب أنه لم يقيد لا بكونه مستحيلا ولا بكونه ممكنا. فهذا يعني أن التمني أو أن الطلب المحبوب أخذ في التمني لا بشرط من ناحية استحالة المتعلق وإمكان المتعلق، بينما في الترجي يشترط فيها أو لا يكون طلب المحبوب ترجيا حتى يكون هذا المحبوب أمرا ممكنا، فهو مأخوذ بشرط لا عن الاستحالة أو بشرط الإمكان، إما هو بشرط لا وإما هو بشرط شيئا. وعلى كل حال فتكون النسبة هي العموم والخصوص المطلق، لما يقال من أن اللا بشرط يصدق ولو مع الف شرط، لا بشرط يصدق ولو مع الف شرط. كيفما كان، إذا نشوف الفرق بين الترجي والتمني أن التمني يكون في الممكن نحو ليت زيدا قائما، ويكون في غير الممكن نحو ليت الشباب يعود يوم. طبعا هنا كان الأولى بالشارح حتى يثبت هذه النظرية أن يستبدل ليت زيدا قائما بمثال مسموع عن العرب، ما دامت المسألة خلافية وأنه وقع الخلاف في أن التمني هل يشترط فيه الاستحالة في المتعلق أو لا يشترط فيه الاستحالة في المتعلق. طب ما دام وقع الخلاف فكان الأولى حسما لمادة الخلاف أن يؤتى بمثال يكون شاهدا من كلامه. لا، وأن الترجي لا يكون إلا في الممكن، تقول لعل الشباب يعود. والفرق بين الترجي والإشفاق أن الترجي يكون في المحبوب نحو لعل الله يرحمنا، والإشفاق يكون في المكروه نحو لعل العدو يتقدم، أي نخشى ذلك، أي نخشى ذلك ونشفق منه. طبعا مقتضى هذا الكلام ما هو؟ أن الإشفاق أيضا مأخوذ فيه أن يكون هذا الأمر المكروه ممكنا، لأنه لم يجعل الفرق بين الترجي وبين الإشفاق إلا في ناحية واحدة. ما هي هذه الناحية؟ ناحية أن المتعلق مكروها في الإشفاق محبوب في الترجي. وهذه الحروف تعمل عكس عمل كان، فتنصب الاسم وترفع الخبر.
خلافا لمن؟
خلافا للكوفيين الذين يرون أن الخبر ليس معمولا لهذه النواسخ، وإنما هو معمولا لنفس ما كان معمولا له قبل دخول الناسخ، بدليل أن الناسخ عندما دخل لم يحدث عليه رفعا جديدا، بقي كان مرفوعا وبقي مرفوعا. الأصل عدم التغير، يعني هذا مدرك دليل. الأصل عدم التغير. هذا كان الحالة السابقة له، ما هي الحالة السابقة له؟ هي الرفع. طب نشك أنه زال الرفع ثم دخل الناسخ وأتى برفع جديد، الأصل عدم التغير وعدم حدوث الرفع، فهذه الأصالات تجري وتثبت ماذا؟ تثبت بقاءه على حكمه السابق. هذا يعني أن الناسخ لم يعمل فيه شيء. البصريون ماذا يقولون؟ لا يمكن إجراء هذه الأصالات، مورد هذه الأصالات مورد الشك، ونحن لا نشك هنا في أن الرفع جديدا وطارئ ومحادث. لماذا؟ إنه المفروض أن الناسخ أزال حكم الابتداء، ونحن سواء كنا كوفيين أم بصريين فإن العمل في الخبر أو فإن الابتداء له عمل، له تأثير في العمل في الخبر. خبر المبتدأ بالنتيجة سواء قلنا معمول للابتداء نفسه أو معمول للمبتدأ، بعد زوال الابتداء لا يبقى ابتداء ولا يبقى مبتدأ. وعلى هذا الأساس فزال الموجب للرفع، والرفع معلول للعامل. هكذا هي نظرية العامل التي نتفق نحن وأنتم، يعني البصريون والكوفيون عليها. نظرية العامل تقوم على تنزيل العامل منزلة العلة في الفلسفة، والمعمول في النحو منزلة المعلول في الفلسفة. ولا وجود لمعلول بلا علة، فبزوال العلة بدخول الناسخ زالت العلة، وبزوال العلة زال معلولها وهو الرفع فيما نحن فيه. فمقتضى ذلك أن الرفع الذي نراه الآن معلول لعلة أخرى. الآن كالإحراق مثلا، إذا انتفت النار أو الحرارة، انتفت النار زالت الحرارة، لكن إذا جاءت الشمس وأثبتت حرارة أخرى نقول هذه الحرارة حرارة الشمس وليست حرارة النار لزوال حرارة النار أو لزوال النار. كيفما كان، وهذه الحروف تعمل عكس عمل كان فتنصب الاسم وترفع الخبر. إذن هو يثبت لها أنها تنصب وترفع. نحو إن زيدا قائما فهي عاملة في الجزئين. طبعا الجزئين لا تكتب الهمزة منفردة وإنما تكتب على الألف، وهذا مذهب البصريين. وذهب الكوفيون إلى أنها لا عمل لها في الخبر، وإنما الخبر باق على رفعه الذي كان له قبل دخول إن، وهو خبر المبتدأ. على رفعه الذي كان له قبل دخول إن، وهو خبر المبتدأ. هذه وهو خبر المبتدأ يعني لابد من فيها شيء من التسامح، لابد من أن يقال هكذا. وإنما هو باق على رفعه الذي كان له قبل دخول إنا، وهو الرفع الناتج عن كونه خبرا للمبتدأ، أو نحو ذلك من التأويلات التي يمكن أن تذكر. وراعد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البدء. في هذا البيت يتعرض الناظم لحكم اسم إن وخبرها من حيث التقديم والتأخير. يجب تقديم الاسم وتأخير الخبر، ولا يجوز أن يعكس التركيب في باب إن وإن جاز ذلك ترتيب في باب إن وإن جاز ذلك في باب كان. في باب كان أجزنا تقدم الخبر على الاسم مطلقا، لكن في باب إن لا نجيز ذلك على إطلاقه، وإنما نقيد الجواز بصورة كون الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا. أما لو كان الخبر اسما مفردا ففي هذه الحالة لا يجوز تقديمه على خبر هذه الحروف. طبعا هذه من واحدة من الأمارات الأخرى، من العلامات الأخرى التي يستند بها النحاة إلى إثبات الفرعية، يعني فرعية هذه الحروف عن باب كان وأخواتها. يقولون الدليل من الأدلة على فرعيتها أنك في باب كان لم تكن مقيدا تجاه تقديم أحدهما أو تأخيره الآخر، اللهم إلا إن وجد مانع. لكن لو فرضنا أنه لا توجد قرينة، لا يوجد مانع من التقديم أو التأخير، فهناك ماذا حكمنا؟ حكمنا بالجواز كباب المبتدأ والخبر تمام. أما في بابهن فلا، نحن نقيد، نحن نقول لا يجوز تقديم خبر إن على اسمها إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا. والمطلق أصل للمقيد، مطلق أصل للمقيد. لماذا؟ لأن المقيد ما هو إلا المطلق ملحوظا معه قيد زائد. هذا يعني أنه أخذ المطلق في المقيد أيضا، فيكون المطلق أصلا. فلذلك هناك حكمنا بالجواز مطلقا، هنا حكمنا بالجواز مقيدا، فالحكم هناك أصل للحكم هنا، فتكون فيكون باب كان أصلا أصلا لباب إن، يعني يكون أصلا ويكون باب إن فرع. لذلك يقول وراعي ذا الترتيب، يعني وراعي هذا الترتيب، وأتى بمثال كأن زيدا عالم بأني كفؤا ولكن ابنه ذو ضغن، أتى بأمثلة. هذه الأمثلة نلاحظ أن الاسم فيها مقدم على الخبر. يقول هذا الترتيب الذي ترى في هذه الأمثلة، هذا الترتيب الذي ترى ترتيب لازم لا يجوز لك مخالفته باستثناء في إلا في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة الواحدة؟ أن يكون خبرها ظرفا أو جارا ومجرورا، لأنه توسع في الظروف ما لم يتوسع فيها. أما معمول الخبر هل يجوز تقدمه على الاسم أو لا يجوز ذلك؟ عندهم أنهم يحكمون بعدم الجواز إلا إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا، وهناك قول بجوازه مطلقا. يقول أي يلزم تقديم الاسم في هذا الباب؟ إذا راعي ذا الترتيب، يعني هذا الترتيب الذي استفدته من الأمثلة المتقدمة، إلا في الموارد التي كليت فيها غير البديل أو ليت هنا غير البديل. فيها وهنا ما هما؟
جار ومجرور.
فيها جار ومجرور، هنا ما هو؟ ظرفا يحتاج إلى مضاف إليه. هنا يعني في هذا المكان. تلك هنالك. هنا سوضار أنها ظرف، أنها وليست اسم إشارة. لا فرق بين هنا وبين هنالك. مثلا أقمت هنا ليس المعنى أقمت هذا. أنا
وفي أبيات الشعر التي مضت في اسم الإشارة يذكر من في آخر بيتين
هنا،
يقول كهنا وهنا ومن،
يذكر لغاتي.
نعم.
فيمكن حينئذ أن تكون هكذا من باب اسم الإشارة الذي يقع ظرفا، أن يعني يتضمن معنى.
نعم.
يتضمن معنى فيه، لكن لابد لا بأس من مراجعته. إذا ليت فيها أو هنا غير البدي، بدي يعني بدي واضح. يقول أي يلزم تقديم الاسم في هذا الباب وتأخير الخبر إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، فإنه لا يلزم تأخيره حينئذ. وتحت هذا قسمان، أنه أحدهما أنه يجوز التقديم، يعني عندما تقول لا يجب تأخيره ما معنى ذلك؟ يحتمل أمران أو أمرين. الأمر الأول أن يكون جائز التقديم، الأمر الثاني أن يكون واجب التقديم، أنه يجوز تقديمه وتأخيره، وذلك نحو ليت فيها غير البديل أو ليت هنا غير البديل. شوف حلل المثال الموجود في كلام الناظم إلى مثالين، أي الوقح، البديل الوقح، فيجوز تقديم فيها هنا فيها وهنا على غير الذي هو الخبر، ويجوز تأخيرهما عنه. الثاني أنه يجب تقديمه نحو ليت في الدار صاحبها. طبعا هذا لا ينبغي أن يذكر هنا في هذا المقام، يعني هذا القسم لا ينبغي أن يذكر في هذا المقام، لأن الكلام إنما هو فيما في صورة التجرد من المانع، صورة بيان الحكم الأصلي. الحكم الأصلي لإسم إنما وخبر إنما هو وجوب مراعاة الترتيب أو عدم وجوب مراعاة الترتيب. فلذلك ماذا يذكر؟ يكتفى بأن يقال مثلا أن الأصل الأولي ماذا يقتضي؟ أنه يجوز لك أن تقدم ويجوز لك أن تؤخر. أما إثبات أنه يجب تقديمه في بعض الحالات، هذا لقرينة، هذا لمانع. مثلا في الدار صاحبها، ليت في الدار صاحبها، ما هو السبب في وجوب تقديمي في الدار؟ عود الضمير. لو أخرنا في الدار لعاد الضمير من الاسم على جزء من الخبر، فيكون قد عاد على متأخر لفظا ورتبة. والثاني أنه يجب تقديمه نحو ليت في الدار صاحبها، فلا يجوز تأخير في الدار لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، ولا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم إذا كان غير ظرفا ولا مجرور، نحو إن زيدا آكل طعامك، فلا يجوز إن طعامك آكل إن طعامك زيدا آكل. وكذا إن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا، نحو إن زيدا واثقا بك. إذا كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا فلا يجوز تقديم المعمول على الاسم. شوف هو الآن هنا يوجد سؤال، إنه ما دام الحكم واحد، سواء كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا أم لم يكن، من نتيجة الحكم فيما هو؟ الحكم فيه عدم الجواز، عدم جواز التقديم. فلقائل أن يقول لي ماذا فصل هذا التقسيم؟ والتقسيم كما قرأنا في المنطق يشترط أن يكون له ثمر، هذا التقسيم لا ثمرة له. الآن هو يقسم معمول الخبر إلى قسمين، معمول هو ظرف وجار ومجرور، ومعمول هو ليس ظرفا ولا جارا ومجرورا. الأول ما هو حكمه؟ جواز التقديم، عدم جواز التقديم. الثاني ما هو حكمه؟ عدم جواز التقديم. فأي ثمرة هنا في هذا التقسيم؟ الجواب ماذا؟ أنه هذا التقسيم توطئة للخلاف الآتي، لأنه سيأتي أن بعض النحاة نازع في ذلك فذهب إلى جواز التقديم، لكن لما كان ذهابه إلى جواز التقديم مقيدا بصورة عدم أو بصورة كون الظرف كون المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا، كان لابد من التفصيل، كان لابد من التفصيل. يعني هو ماذا يريد أن يقول؟ مثلا لو قال هكذا، لا يجوز تقديم معمول الخبر وأجازه بعضهم، يعني ماذا؟ يعني أجازه بعضهم مطلقا، مع أن القائل بالجواز إنما قال بالجواز في صورة كون المعمول ظرفا أو جارا أو مجرورا. فحتى لا يلزم إجمال في ذلك القول الذي سينقله، ماذا فعل؟ جاء وفصل. فالتقسيم هنا ليس مقصودا بما هو تقسيم، التقسيم هنا مأخوذ بما هو توطئة وتمهيد لهذا الخلاف الآتي. إذن وكذا إذا كان إن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا، نحو إن زيدا موافق بك، ف فبكار معمول لواثق، وواثق هو الخبر. أو جالس عندك، فلا يجوز تقديم المعمول على الاسم، فلا تقول إن بك زيدا واثقا أو إن عندك زيدا جالسا. وأجازه بعضهم وجعل منه، يعني هذا الذي أجاز جعل من الموارد الجائزة قوله فلا تلحني فيها فإن بحبها أخاك مصاب القلب جما بلابلا. أصلها فإن أخاك مصاب القلب بحبها، فبحبها جار ومجرور متعلقان بمصاب، ومصاب هو الخبر. طبعا جم بلابل هو إما أن يكون بدلا وإما أن يكون خبرا بعد خبر. على كل حال، هذا تمام الكلام في أحكام اسم إن وخبرها من ناحية التقديم والتأخير. الآن يتعرض لهذه المسألة، وهو أنه ما الفرق بين إن المكسورة وإن المفتوحة وأن المفتوحة، ولا سيما أن النحاة يذكرون أن معنى إن هو التوكيد، ومعنى أن هو التوكيد. في التفرقة بين إن وأن يوجد رأيان عادة. الرأي الأول أنهما لفظان مستقلان، فإن حرفا وأن حرف آخر، وهذه من أول الأمر موضوعة بكسر الهمزة، وتلك من أول الأمر موضوعة بفتح. والشاهد على ذلك، والشاهد على ذلك أن هناك موارد يؤتى فيها بأن المفتوحة ولا يؤتى فيها بإن، وكذا العكس. هناك موارد يؤتى فيها بإن ولا يؤتى فيها بأن. فلو كانا حرفا واحدا لما كان هناك موجب لهذا التفريق. لكن طبعا هذا الشاهد ضعيف، حتى الذي يتبنى أنهما، حتى الرأي الثاني الذي سيأتي يرى أنه في موارد يصح لك أن تفتح الهمزة، في موارد لا يصح لك. فالإنصاف أن هذا من باب الاستشهاد باللازم الأعم، كون هناك موارد يصح فيها أن يؤتى بإن المكسورة أو بإن المفتوحة، لا يعني أنهما صارتا بالضرورة كلمتين مستقلتين. والشاهد أيضا على هذا الرأي الأول أنه إن ليست مصدرية بخلاف أن، فإنها مصدرية. الآن إن لا تسبق معنى بعدها بمصدر، بينما أن تسبق معنى بعدها بمصدر. إذا تذكرون في بحث الحروف الموصولة، في بداية البحث عن الأسماء الموصولة، هناك ذكرنا الحروف الموصولة وذكرنا منها أن ولم نذكر منها إن. فلو كان الفرق بين إن وأن في مجرد فتح الهمزة وكسرها، فما الموجب حينئذ لكون إحداهما مصدرية والأخرى غير مصدرية؟ إذن هذا مدرك القول بأنهما لفظتان مستقلتان لا ترجع إحداهما إلى الأخرى. لكن هذا الشاهد الثاني أيضا محل نظر، هذا الشاهد الثاني محل نظر، لأنه حتى الذي يلتزم بالرأي الآخر يرى أن المفتوحة مصدرية بخلاف المكسور، وسيأتي تبرير ذلك عندما نتعرض لهذا الرأي. الرأي الثاني أنهما كلمة واحدة، غاية الأمر أنه تختلف حركة الهمزة، ومع عدم الفارق في المعنى، حيث إن هذه للتوكيد وتلك للتوكيد أيضا، ومع الاشتراك في المادة وعدم وجود فرق إلا من ناحية الكسر والفتح، فمن البعيد جدا أن نلتزم بأن العرب وضعت أداتين بوضع مستقل، إحداهما إن والأخرى أن. نشوف إذا أردنا أن نفرق بينهما ما هي الفوارق بينهما في المعنى، هذه بمعنى مؤكد وتلك بمعنى ظرف، هذه للتوكيد تلك للتوكيد. وأيضا من ناحية المادة، المادة مشتركة، الحروف الأصلية موجودة، عدد الحروف على حاله، الفرق الوحيد بينهما في كسر الهمزة وفتح. إذا كان هذا هو الفارق الوحيد بين إن وأن، فمن البعيد أن نلتزم بأن العرب وضعت بوضعين مستقلين إن تارة وأن أخرى، ولا سيما أنهما لنفس المعنى. وأما القول بأنه في صورة الكسر تكون مصدريتان، لا تكون مصدريتان، وفي صورة الفتح تكون مصدريتان، فهذا له تبرير عنده. ما هو تبريره؟ أن العرب استعملت إن في الموارد التي يراد منها الجملة، واستعملت أن في الموارد التي يراد منها المفرد. ففي مثل عرفت أن زيدا قائما، المراد ما هو؟ عرفت قياما، فالقيام مفردا وهو المطلوب لكي يكون مفعولا به، فعندما جئنا بأن جئنا بها لتحل محل هذا المفرد، فلما جئنا بها لتحل محل هذا المفرد فيفترض بها أن تؤدي نفس دور المفرد فتكون مفعولا، فاعتبر فيها ماذا؟ أنها قائمة مقاما مفرد. وأما إنا فالعرب لم تستعملها في مورد ال... نعم لم تستعملها في مورد الكلام عن إنا، وأنا نسيتنا إن لم تستعملها في مورد يراد منه المفرد، لم تجعل إن وما بعدها إن وجملتها في موضع مفرد، وإنما يؤتى بها للدلالة على معنى الجملة بما هو معنى جملته، يؤتى بها للدلالة على معنى الكلام بما هو كلام ككل. فالعرب تفريقا بين الموارد التي يراد منها المفرد التزموا بفتح الهمزة، وبين والموارد التي يراد منها الجملة فالتزموا فيها بكسر الهمزة. وهذا ما بنى عليه جمهرة من النحاة، منهم الشارع والمصنف. مصنف حيث قال وهمز إن افتح، لو كانت أن كلمة أخرى لما قال وهمز إن افتح، بل كان قال وأتي بأن بدلا من إن. تعبيره بافتح هذا يعني أنك لازلت في إطار الكلمة الواحدة، غاية الأمر أن ما كان مكسورا وهو الهمزة لك أن تفتحه، أو عليك أن تفتحه في هذه الموارد الآتية. لأن هذا هو التفريق بين إن وأن. الآن مع قطع النظر عن ذلك، هذا الخلاف لا ثمرة عملية له، لكن ما هي الموارد التي يؤتى فيها بأن المفتوحة، وما هي الموارد التي يؤتى فيها بأن المكسورة؟ سواء بنينا على أن المفتوحة ما هي إلا حالة أخرى من حالة إن، أو بنينا على أنها كلمة مستقلة، فهذا لا يهم، المهم أن نعرف الموارد التي يؤتى فيها بالمكسورة والموارد التي يؤتى بها في المفتوحة، وهذا ما نتعرض له غدا إن شاء الله. الحمد لله.